بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في أرباح المشاكل، لكل ما يستفيد الإنسان من قليل أو كثير فأنه يجب فيه الخمس. وذكرنا أن هذا القسم يمتاز عن سائر الأقسام المتقدمة في أنه يستثنى من ذلك مؤونة الإنسان ومؤونة عياله مقدار سنة واحدة، كل ما يصرف من أرباحه في مؤونته أو مؤونة عياله لم يجب فيه الخمس، وإن كان الخمس يتعلق من أول الأمر، إلا أنه وقع الكلام في أن كل ربح هل هو موضوع بحكم مستقل يمتاز عن سائر الأفراد، فيلاحظ فيه السنة، فإذا صرف هذا الرد في مؤونة سنته لا يجب فيه الخمس، وكل ما لم يصرف المؤونة يجب فيه الخمس، أو أنه ينزل كل ربح إلى ربح آخر في مجموع السنة ومبدأه الشروع في الكاس أو ظهور الرد على الاختلاف، يعني على الكلام في مبنى السنة وكذلك الكلام في ذلك. ينزل كل ربح إلى بقية الأرباح فيفرض الجميع ربحا واحدا، كما أن المؤونة يلاحظ بالإضافة المجموع فيخرج المؤونة من الأرباح والزائد يجب فيه الخمس. ثلاثة فيه الكلمات ذكر جماعة أرض الزل فأنه ينزل الربح إلى ربح آخر وهكذا من أول تعلق الخمس إلى آخر السنة. فلو فرضنا أنه ربح في أول محرم 10 دنانير وبعد ذلك مثله في شهر رجب ومثله في شهر رمضان مثلا أو أقل أو أكثر في آخر السنة يلاحظ هذا المجموع ويلاحظ ما صرفه في مؤونته فيستثنيه ويجب الخمس في الباقي. وصرح الشهيد الثاني قدس الله نفسه ونسب إلى بعض آخر أيضا أن العبرة بكل ربح وربح، فلا ينزل ربح إلى الرب كما تقدم الكلام في مثل ذلك في الكنز والمعادن. وقلنا إن كل معدن موضوع مستقل وكل كنز موضوع مستقل لا يلزم أحدهما إلى الآخر. الله أيضا كذلك كل ربحين هو موضوع مستقل من لوجوب الخمس ويستثنى منه مؤونة سنته فيجب الخمس بالباقي. ويظهر الثمر تارة في المؤونة التي صرفها الإنسان بين ربحه الأول وربحه الثاني. فلو فرضنا أنه ربح في أول محرم 20 دينارا وصرف إلى شهر رجب في مؤونته 30 دينارا بحيث زاد مصرفه على ربحه في هذه المدة، وفي شهر رجب أيضا ربح مقدارا وهكذا إلى آخر السنة، فهل يستثنى الثلاثون من المجموع باعتبار أنه ربح في هذه السنة، فلنفرض 50 دينارا 60 دينارا في مجموع السنة، وصرف فيها 40 دينارا، ولكن 30 دينار كان متوسطا بين 20 وبين 40 مثلا، يعني في أول شهر محرم ربح 20 دينارا، ولكن صرف بعد ذلك 30 دينارا ولم يربح شيئا إلى شهر رجب أو إلى شهر رمضان أو شهر آخر قبل انتهاء السنة، وكان مصرفه متوسطا بين الربحين، هذا المصرف الزائد، فهل يستثنى هذا من الربح المتأخر باعتبار أن الأرباح ينضم بعضها إلى بعض فيكون الجميع بمنزلة الربح الواحد، وتكون المعان كلها بمنزلة المؤونة الواحدة، فتستثنى المؤونة ويجب الخمس بالباقي، أو أن المؤونة المتقدمة لا تحسب من الربح المتأخر باعتبار أن كل ربح موضوع مستقل، كل ما يربحه الإنسان ففيه الخمس، إذا صرفت المؤونة لا يجب، وإذا لم يصرف يجب الخمس فيه. هذه المؤونة، هذا الربح لم يصرف في المؤونة، وإنما صرف في المؤونة في شيء آخر قبل هذا الربح، فتظهر الثمرة في مثل ذلك بناء على ما ذكره جماعة منهم الماتن وقد نسى الله نفسه. يلاحظ المجموع من حيث المجموع وتستثنى المؤونة من المجموع، وأما بناء على ما صرح به الشهيد قد نسى الله نفسه، الشهيد الثاني قد نسى الله نفسه وغيره الذي صرفه قبل الربح الثاني، يعني بين الربح الأول والربح الثاني، هذا لا يستثنى من الربح. نعم بمقدار الربح الأول يعني 20 دينار قد صرف في المؤونة، وأما الزائد على ذلك وهو 10 دنانير صرف من غير ربح، لا يستثنى هذا من الربح المتأخر، بل يجب الخمس فيه إذا كان زائدا على مؤونة سنته. تظهر الثمرة بمثل ذلك، وأيضا تظهر الثمرة فيما إذا حصل له ربح من أول السنة، أيضا فلنفرض أن أول السنة هو الشهر المحرم الحرام مثلا، فربح فيه مقدارا، ربح 10 دنانير فصرفها في نفس هذا الشهر أو في الشهر الآتي أيضا، ثم ربح مقدارا فصرفها وهكذا إلى أن انتهى إلى شهر ذي الحجة الحرام، فربح فيه مقدارا زائدا مثلا 100 دينار فلنفرض، ومصرفه في هذا الشهر 10 دنانير، بناء على الزم 90 دينارا زاد على مؤونة سنته، لأنه من أول ما ربح إلى آخر السنة صرف في كل شهر 10 دنانير مثلا، وزاد عنده 90 دينارا، فيجب عليه الخمس بالـ90 لأنه زائد على مؤونة سنته، يعني لا هزنا مجموع الأرباب ولا هزنا مجموع المعان. إذا استثنينا المعان من الأرباب زاد عنده 90 دينارا، فيجب عليه الخمس في هذا 90 لأنه زائد على مؤونة سنته. وأما بناء على ما صرح به الشهيد قدس الله نفسه لا يجب الخمس في هذا 90 إذا صرفه في شهر محرم أو سفر أو بعده إلى انتهاء سنة من شهر ذي الحج، لأن كل ربح هو موضوع مستقل لا موجب لذم هذا الربح إلى الأرباح السابقة، بل هذا الربح يتعلق به الخمس، ولكن الوجوب مشروط لعدم صرفه في مؤونته إلى سنتين، فلا يجب الخمس بعد مضي شهر أو شهرين، بعد مضي شهرين ينتهي سنة الربح محرم الحرام لا سنة الربح في شهر ذي الحجة الحرام، كل ربح موضوع مستقل، فلعله تظهر الثمرة في غير هذين المولدين أيضا. فعلى كل حال وقع الكلام في ذلك في أنه يسمى الربح إلى ربحين أو أن كل ربحين موضوع مستقل. قد يدعى أن صحيحة علي بن مهديار الذي ذكر الإمام كرام الله عليه فيها قال أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قد يستظهر من هذه الصحيحة أن الإبرة بلحاظ ربح السنة بما هي سنة، يعني بلاحظ مجموع الأرباح باعتبار قوله عليه السلام في كل عام. كما أن المعونة تعتبر إلى سنة، الربح أيضا يعتبر إلى سنة، الأرباح ينضم بعضها إلى بعض. ولكن لعله من الظاهر أن هذه الصحيحة ليست في مقام بيان ذم ربح إلى ربح، بل إنما هي في مقام افتراق بين الغنائم والفوائد وبين ما يجب في الأراضي في الزراعات وغير الزراعات أنه أوجب عليهم عليهم السلام. قال في سنة هذه وهي سنة كذا أوجب عليهم السد ولا أوجب عليهم غير ذلك، وأثبت ربوع الخمس من جملة من الموارد. وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام، يعني ليست بساقطة، إنما أسقط وجوب الخمس في غير الغنائم والفوائد. ومن الزراعات والزيعات أوجب عليه سلام الله عليه السدس في هذه السنة. أين هذا من ذم ربح إلى ربح؟ يعني لم يسقط وجوب الخمس على ما فرض الله في الغنائم واجبة في كل عام، أما كيفية الوجوب ينزل بعض الربح إلى بعض أو كل ربح مستقلون، الظاهر أنه في السيئة أجنبية عن ذلك. وعليه فالظاهر أن ما ذكره الشهيد فتنس الله نفسه وذهب إليه غير واهمين هذا هو السهيد. فإن المستفيد من قوله سبحانه فَأَمَّا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ بِنَاءً أَنْ تَكُونَ الْغَنَائِمُ عَامَّةً لِكُلِّ فَائِدَةٍ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَنَّ الْحُكْمَ إِنْهِلَالِيٌّ. كُلُّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ يجب فيه القمس. وكذلك الغنائم والفوائد التي ذكرت في صحيحة علي بن مهديار وذكر الإمام عليه السلام أمثلة لذلك، منها الجوائز مثلا. فالظاهر أن هذا الحكم انهلالي كما كان كذلك في المعدن والكنز، فكل فرد موضوع مستقل لوجوب القمس. لو كنا نحن ولم يكن هنا دليل آخر على استثناء المؤونة لالتزمنا بالوجوب فورا. كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه القمس، فإذا استفاد عشرة دنانير فيجب فيه القمس ديناران، لا بد من إعطائه بلا توقف على شيء. ولكن استفدنا من التهيئة أن الخمس بعد مؤونته ومؤونة إياله، كما استفدنا أن الخمس بعد مؤونة التحصيل لقوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة. فبهذا قيدنا هذه الرواية الآية والرواية الآية بناء على شمولها لمثل ذلك، والروايات الدالة على وجوب الخمس قيدناها، أي قيدنا الحكم التكليفي الوجوب. وإن كان يثبت فيه الخمس من الأول كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه القمس فتعلق به القمس من الأذال. ولكن بحسب الدليل الخارجي قيد الوجوب إرفاقا، فأن الوجوب إنما هو على تقدير عدم شرفه في مؤونته ومؤونة عياله، إنما يجب بعد ذلك فيما يتزل عن مؤونته ومؤونة عياله. وأما تقييد الربح بربح آخر بحيث لو كانت المؤونة قبل حصول الربح يستثنى يحتاج إلى دليل. لو فرضنا أنه صرف كما ذكرنا مقدارا بين شهر محرم الحرام وشهر رجب فلم يكن ربحه وافيا بهذا المقدار، كما إذا زوج ابنه مثلا وصرف مقدارا كثير يستثني هذا من الربح المتأخر، أين هذا من الصرف في المؤونة؟ الخمس بعد مؤونة يعني وجوب الخمس يجب عليهم فيما يفضل عن مؤونتهم ومؤونة عيالهم، أين هذا من مؤونته؟ متى كان هذا من الصرف في المؤونة؟ الرب تأخر عن المؤونة على الفرض، فما هو الوجه في استثناء هذه المؤونة عن الربح المتأخر؟ إذن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه من أن كل ربح يكون موضوعا مستقلا هذا هو الصحيح. وكذلك بالنسبة إلى الرب الذي ربحه في آخر ذي الحج فلنفرز قبل يوم من سنته، يعني انتهاء سنته باعتبار الربح الذي ربحه في شهر محرم، الالتزام بوجوب الخمس فيه بلا دليل بعد تقييد الدليل بأن الوجوب إنما هو في غير ما يصرفه في مؤونته ومؤونة عياله. هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء، فإذا صرف هذا الربح في شهر محرم في زواج ولده يصح أن يقال إنه ربح مقدارا وصرفه في مؤونته قبل انتهاء السنة. والحاصل إن ذم الربح إلى الربح يحتاج إلى دليل، وليس إنه ليس عندنا دليل على ذلك، فالظاهر أن كل ربح هو موضوع مستقل ويستثنى مؤونة السنة عن كل ربح. نعم قد يكون هنا تداخل، كما إذا ربح مقدارا في شهر محرم وربح مقدارا في شهر سفر وبقي من ربح المحرم إلى شهر سفر، فمؤونته في شهر سفر يحسب من ربح الشهر الأول ويحسب من ربح الشهر الثاني، يعني مشترك بينهما. أي منهما صرف في مؤونته فقد صرف قبل انتهاء السنة بلا فرق بين الأول والآخر، فهذا هو الصحيح. وأما ما ذكر من أن لهذا مؤونة كل سنة، يعني مؤونة السنة بالإضافة إلى كل ربين يوجب الخرج والمرض ويوجب الاختلال، فلا نقل له شيئا مهزلا. حتى في التدريجيات كالآمين يشتغل كل يوم بدينار أو دينارين فيصرف، هكذا يصرف لا يجمع عليه الخمس إذا لم يبقى من ربه من كل ربه ما يزيد على مؤونة سنته، وبحسب طبيعة الحال أيضا لا يبقى، لأن كل ربح إنما يصرف في الشهر مثلا في اليوم الثاني إذا بقي منه شيء في اليوم الذي بعده، وهكذا لا يلزم منه أي حرج. نعم جعل السنة إنما هو بل لأجل السهولة ولزبط الحساب لا بأس ذلك، كما هو المتعارف الخارجي في التجار سنة جعلية، يعني يفرز لنفسه سنة فيخرج خمسه في انتهاء هذه السنة ولا بأس بذلك. لأن الخمس كما ذكرنا يتعلق من الأذلال غاية الأمر لا يجب الإخراج، يجوز صرفه في المونة، لا أنه لا لم يتعلق به الخمس فله إخراج خمسه، لئن لم ينتهي السنة بالإضافة إلى جملة من أرباحه، يعني أرباحه التي ربحها في أواخر السنة. مثلا إرفاق الإرفاق لا يلزم منه حرج بمرج، له أن يخرج وله أن لا يخرج ويثبت الحساب. فالظاهر أن كل ربح موضوع مستقل ويستثنى منه ما يصرفه في مؤونة سنته، فإن صرفه فهو بلا يجب فيه الخمس، فله أن يلاحظ كل ربح وربح ولا يضم بعضه إلى بعضين. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشترى شيئا أو باع شيئا فربح فيه، ولكن البيع كان خياريا إلى ثلاثة أيام. مثلا البايع أو المشتري جعل لنفسه الخيار، وهذا ربح طرف المعاملة البايع أو المشتري، فلنفرضه المشتري إذا اشترى شيئا يسمى بمئة دينار، مثلا اشتراه بخمسين دينارا فربح فيه، لكن البايع جعل لنفسه الخيار إلى ستة أشهر، كما هو المتعارف البيع الخياري يكون الثمن فيه رخيصا دمعا. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب الخمس في الربح ما لم يكن البيع لازما، البيع المتزلزل، البيع الخياري الذي يمكن البايع أن يرجع فيأخذ المال، لا يعد هذا في نظر العرف، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا كما هو المتعارف. افرض أنه اشترى دارا ببيع خياري والدينار يسمى ألف دينار، اشتراه بخمسمائة دينار وهو في معرض الزوال، يعني في معرض أن يأتي البايع بالثمن فيفسخ البيع، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا. وموضوع الحكم عنوان الربح وعنوان الفائدة، لا يصدق الفائدة في مثل ذلك فلا يجب فيه الخمس. بل هذا الكلام تتمة، نتكلم إن شاء الله.